يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم وأهلا أحبتي الفضلاء في برنامجكم نظرة النعيم، واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء الكريم الطيب المبارك أن أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ رضا سلمان، وهو من رجالات الأزهر، وهو يعني قد حباه الله تعالى بالصوت الجميل الصوت الندي، وحباه الله تبارك وتعالى بجمال الخلق وجمال الخلق، وأنا والله تمتعت بصوته عندما سمعت جمال صوته، فالله أسأل لي وله التوفيق والسداد. ولكن أرحب بفضيلة الشيخ رضا مع حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا، وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك.
أكرمك الله وأعزك، أنا والله في قمة الفرح والسعادة بوجودك معي في البرنامج.
والله ونحن كذلك والله، يعني
أكرمك الله. ولكن شيخ رضا احنا تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين في بداية كل حلقة، فطبعا يعني صوتك جميل، وأتمنى أن ترحب أحبابنا المشاهدين بصوتك الندي الجميل.
إن شاء الله.
أسأل الله أن يسددك وأن يوفقك.
إن شاء الله. أحبائي يا من الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحبابي الكرام، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا هو بعنوان متعة كسب القلوب، الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بمدد من عنده وعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام، إذا استطعنا أن نكسب قلوب الناس عشنا معهم متعة الحياة. نعم، إذا استطعنا أن نكسب ود الناس وحب الناس وتآلفنا معهم نعيش معهم بحول الله وطوله متعة الحياة وسعادة الدنيا وجنة الدنيا قبل الآخرة. وفي الحقيقة محبة الناس نحصلها بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
بل إننا لا نستطيع أن نحصل محبة الناس لو بكنوز الأرض جميعا، لا نستطيع والله الذي لا إله غيره، إنما تأليف القلوب إنما هو بإذن علام الغيوب تباركت أسماؤه وجل في علاه.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، لو أنفقت السماء في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
إي والله الله تعالى هو الذي يؤلف بين قلوب المؤمنين وقلوب الصالحين. إذا أحب الله تعالى عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأسأل الله أن يجعلني وحضراتكم ذلك الرجل، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن في هذه الحلقة أحباب الكرام سندرج على أسباب ونصائح رائعة في هذه الحلقة إذا سرنا عليها استطعنا أن نكسب قلوب الناس. أولا أخي الحبيب الكريم الفاضل، اجعل دائما لسانك عذبا، نعم، وأنت تتكلم مع الناس انتقل العبارة الجميلة القشيبة التي تأسو جراح القلوب. الكلمة الطيبة دلنا عليها النبي المصطفى فقال الكلمة الطيبة صدقة. نحن نواجه أخطاء الناس، أي نعم، ونريد أن ننصحهم ونقدم لهم النصيحة، ولكن أحباب الكرام إذا استطعنا أن نضع النصيحة في أسلوب جميل على شكل اقتراح مثلا، يعني لو أنني أريد أن أقوم خطأ لولدي أو خطأ لزوجتي أو خطأ لجاري، أقدم النصيحة على شكل اقتراح. وهكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وتسليماته عليه كان يقدم النصيحة في أسلوب رائع وأسلوب قشيم. يعني مثلا النبي المصطفى أراد أن يدل عبد الله بن عمر على قيام الليل فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل.
لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا.
نعم، النبي المصطفى قدم النصيحة لعبد الله بن عمر وحثه على قيام الليل على شكل اقتراح. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه كان يقدم العبارة الجميلة، العبارة التي تكسب القلوب. والله أنا تأملت نصيحة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو خارج من المسجد. النبي المصطفى بمنتهى الحنان يمسك ذراع معاذ بن جبل ويقول له إني أحبك، ثم ماذا قال بعدها؟
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
قال له إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ولو تأملنا العبارتين البداية والنهاية لتعجبنا. إني أحبك، بعدها قال له فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكأن النبي المصطفى يقدم لهذه النصيحة القشيبة بهذه العبارة التي تفتح مغاليق القلوب. لأنني لو أنني أعلم أنك تحبني وأسمع منك النصيحة فسأقبل نصيحة المحب لحبيبه. نعم الله الله الله، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتقل الكلمات الجميلة في النصح وفي الإرشاد وفي الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه رسالة أحباب الكرام لنا وللدعاة إلى الله ولكل من يعظ ولكل من ينصح، ينبغي عليه أن يقدم النصيحة بأسلوب جميل حتى تقبل منا النصائح أحباب الكرام الفضلاء. أيضا ونحن ننصح أحبابنا الكرام ينبغي علينا أن نختصر ولا نطيل. يعني الإنسان منا وهو ينصح أخاه المسلم لا يلقي محاضرة، ولكن كان النبي المصطفى إذا نصح أحدا كانت نصيحته سطرا واحدا، وإذا زادت لا تتعدى السطرين، صلوات ربي وتسليماته عليه. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا نصح ينصح بعبارات قليلة لأنه يريد أن يوصل رسالة، وما دامت الرسالة وصلت لا داعي لكثرة الكلام ولا داعي لكثرة الجدال. أحبابي الكرام الفضلاء، يعني النبي المصطفى هو ينصح عبد الله بن عمر يقول له: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله، كلمات موجزة أوصلت الرسالة وبيانت حقارة الدنيا. وينبغي أن نقدم الزاد أو نجتهد في تحصيل الزاد الذي سنقف به بين يدي رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه.
إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. ولقد يكفيك منها أيها الطالب كوت. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت.
أحبابي الكرام، العقلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على هذا الضرب. يعني عندما التقى أبو هريرة بالفرزدق الشاعر الذي كان يسب نساء المسلمين في شعره، ماذا قال له؟ قال له نصيحة موجزة تعد في كلمات. قال: يا فرزدق، إني نظرت إلى قدميك فوجدتهما صغيرتين، فلن تعدم لك مكانا في الجنة. بمعنى أنه يقول له بالعبارة الواضحة: أريدك أن تكف لسانك عن سب المحصنات المؤمنات، واشغل نفسك بطاعة الله حتى تكون من أهل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
نعم، مطلوب منا أن نترك الجدال أحبابي الكرام، لأن الجدال أحيانا ينتهي بعداوات. إن الله تعالى ذم الجدال في القرآن الكريم، قال: ما ضربوه لك إلا جدلا.
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
وقال النبي المصطفى: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما طرق فاطمة وعلي ليلا وقال لهما: قوما من الليل والناس نيام. فقام علي يسرق عينيه ويقول للحبيب المصطفى: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إذا شاء أرسلها وإذا شاء أمسكها. فانطلق النبي المصطفى وهو يضرب فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
أيضا أحبابي الكرام، من فن التعامل مع الناس وكسب قلوب الناس الابتسامة. الابتسامة لها تأثير عجيب في امتصاص الغضب. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبتسم في أحلك الأمور صلى الله عليه وسلم. والبطل حقيقة هو الذي يبتسم ويملك نفسه عند الغضب وينتصر على نفسه وينتصر على شيطانه وينتصر على عدوه. انظروا إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه وهو يسير في قارعة الطريق ويأتيه أعرابي يمسك بمجمع ثوبه، ومع ذلك النبي المصطفى يبتسم في وجهه. وظل النبي المصطفى يكلمه كلاما طيبا نزل على قلبه مع بسمته بردا وسلاما، واستطاع أن يخرج الأخلاق الرائعة من هذا الأعرابي الذي علمته الصحراء القسوة والفظاظة والغلظة. نعم أحباب الكرام الفضلاء،
شمس تألق نورها وضحاها والكون يعشق ضوءها وهداها. شمس العقيدة والرسالة أشرقت بمحمد وبدينه جلاها حبيبي غمر الحياة بجوده وجهادي لا يبتغي ملكية أو جاما بمكارم الأخلاق قد ملك الورى والله جل جلاله يرعاها.
أحباب الكرام الفضلاء، النبي المصطفى كان أكثر الناس ذا السمن. كان جابر بن عبد الله البجلي يقول إذا لقيان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبسم صلى الله عليه وسلم، بل إن الحبيب المصطفى كانت لا تستفزه الأمور التي ربما تستفز الحليم. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه ولا يفيض إلا حلما ولا يفيض إلا خلقا صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الحبيب المصطفى في غزوة خيبر لما مر على عبد الله بن المغفل رآه يجذب قربة مليئة بالسمن يجذبها من الرجل المسؤول عن جمع الغنائم. إن عبد الله المغفل لما عثر عليها أراد الرجل الذي هو مسؤول عن جمع الغنائم أن يجذبها منه ليقسم هذا السمن على المسلمين قاطبة، فعبد الله بن المغفل جذبها منه وقال أنا الذي عثرت عليها. فمر النبي المصطفى عليهما فابتسم وقال الحبيب المصطفى للرجل المسؤول عن جمع الغنائم اتركها له لا أبا لك، اتركها له لا أبا لك، إنه هو الذي أخذها. فأخذها عبد الله بن المغفل وأكلها مع أصحابه، والنبي المصطفى عالج المسألة ببسمة حانية تترقرق على وجهه صلوات ربي وتسليماته عليه. فلا نحرم من حولنا من هذه البسمة الجميلة التي تأسو جراح القلوب. أحبابي الكرام الفضلاء، أيضا أريد أن أنبه في هذه الحلقة أن هناك خطوط حمراء بيننا وبين الناس. قد يكون هو حبيبي أي نعم وصديقي وعشت معه فترة الحياة، ولكن هناك خطوط حمراء تمنعني أن أتعداها وأن أتعامل مع أخي وحبيبي. نعم، يعني على سبيل المثال قد يكون له هاتف محمول فيه يعني بعض الأرقام أو فيه بعض الأسرار، فإذا أخذت منه هاتفه وعبثت فيه واطلعت على أسراره من غير إذنه فهذه تغر الصدور. أحباب الكرام، نعم هذا الرجل تعدى الخطوط الحمراء. بعض الناس يمزح مع إخوانه بطريقة تستفزهم، وكم من مزاح انقلب إلى عداوة. أحباب الفضلاء الأخيار، فينبغي علينا أن نعلم أن هناك حدود بيننا وبين الناس ينبغي علينا ألا نتعداها. نتعامل مع الناس في الحدود المسموح لنا أن نتعامل معهم فيها ومن خلالها، بمعنى أننا لا نستفزهم لا نغضبهم لا نروعهم. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهو في غزوة من الغزوات صحابي أراد أن يمزح مع صحابي آخر فأخذ منه سهما من كنانته وهو نائم فروعه، فقام هذا الصحابي ولم يجد السهم لأنه عد السهام قبل أن يضعها، فوجد سهما ناقصا فقام مذعورا، ثم انبرى له أخوه بالسهم وقال أردت أن أمزح معك، فقال النبي المصطفى له إن الله نهى أن يروع المسلم أخاه المسلم. وفاصل وسنعود إن شاء الله تعالى. أحبابي الكرام الفضلاء، عدنا بعد الفاصل. فقلنا هناك حدود حمراء وخطوط حمراء ينبغي ألا نتعداها، كمثل الرجل الذي يمسك مقتنيات رجل كهاتفه المحمول، أو أنه مثلا يأخذ منه سيارته من غير إذنه، أو ما إلى ذلك. أحباب الكرام الفضلاء، هذه أمور تغر الصدور. ولو أردنا أن نتعامل حسن الخلق في هذا المضمار ودرسنا هدي النبي المصطفى وشمائله، لعلمنا أن هناك خطوط حمراء ينبغي علينا ألا نتعداها ولا نتخطاها. أحبابي الفضلاء الأخيار، أيضا من الأمور التي نكسب بها القلوب قضاء الحاجات. نعم، إنما نسمع عن أوروبا أن الرجل ربما يلتقي بأبيه في مطعم، الوالد يأكل والولد يأكل وكل يحاسب عن نفسه، ما دمت لا أستفيد منك لماذا أخدمك؟ الإسلام قدم لنا ومحى هذا المعنى الرذل الندل. قال الله تعالى: وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى: وأحسنوا، علمنا الإسلام الإحسان، إنني عندما أقدم المعروف لأهله ولغير أهله هذا لا يضيع عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إن الله تباركت أسماؤه بين أن ما عندنا ينفد وما عنده باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
للحبيب المصطفى أحباب الكرام، أحيانا كانت تستوقف الجارية المسنة التي ربما كانت في عقلها خلل، تمسك بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما خرجت به إلى طريق من طرق المدينة، والله يا أحباب الكرام ما كان يقول لها إلى أين، ولا يعود صلى الله عليه وسلم إلا إذا قضى لها حاجتها صلوات ربي وتسليماته عليه.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
إن الحبيب المصطفى كان يشعر بفقر الفقير وحزن الحزين. إن النبي المصطفى وهو يخطب على المنبر، والله يا أحبتي الكرام، وجد أقواما مجتاب النمار، يعني يلبسون ثيابا ممزقة تكاد تستر سوءتهم بالكاد، يعني كان الرجل يلبس قطعة قماش يسقبها من أعلى وهي مفتوحة عن اليمين والشمال، فالنبي المصطفى نظر إليهم فتألم قلبه وحزن وهو على المنبر، فقال على المنبر: تصدق رجل من صاع برزه، تصدق رجل من صاع شعيره. ففهم الصحابة المغزى من رسول الله، فانطلق رجل وأتى بصرة الثياب تكاد كفاه أن تعجز عن حملها ووضعها بين يدي رسول الله، فلما نظر الناس إلى الصحابي الطاهر قدم بهذه السرة انطلقوا، فما من صحابي وجد ثوبا زائدا على داره إلا وأتى به، وما وجد صحابيا لقمة تزيد على طعام أولاده إلا أتى بها، فكان بين يدي رسول الله جبلان، أحدهما من طعام والآخر من ثياب أحبابي الفضلاء، فتهلل وجه رسول الله كأن وجهه قطعة قمر. ثم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أيضا أحباب الكرام، ونحن نتعامل مع الناس في قضاء الحاجات، أريد أن أوجه رسالة من فوق هذا المكان الطاهر من منبر الرحمة الفضائية، أنك يا حبيب الكريم لا تكلف نفسك ما لا تطيق. يعني بعض الناس يطلب منك شيئا من المال، شيئا من العطاء، شيئا من الخدمة، وأنت لا تستطيع. كن جريئا وقويا وقل: أنا لا أستطيع. أي نعم، أقول لك تكلم بعبارة تكسب بها القلوب، يعني قل له: أنا لو أستطع أن آتيك بقطعة من السماء لأتيتك بها، ولكنني والله لا أستطيع أن ألبي لك طلبك. نعم كن واضحا، لان الاعتذار في الاول افضل مليون مرة من خلف الوعد. بعض الناس منا اي نعم هم طيبون، اذا طلب منه احد مطلبا يستحي ان يقول لا ويعد، وفي الوقت نفسه يخلف الوعد لانه لا يستطيع. وانا اقول له يا حبيب الكريم انت تجلب على نفسك المشاكل التي لا تعد ولا تحصى.
تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلم الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء وإن غيبت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاء سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء وكل لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء وكل جراحة فلنا دواء وسوء الخلق ليس له دواء.
أحباب الكرام قلنا أننا لا نكلف أنفسنا ما لا نطيق، لأن الاعتذار في الأول أفضل من خلف الوعد مليون مرة. نعم بعض الناس يحسن الناس الظن فيه أنه له صلة بالمسؤولين وله صلة بأهل الفضل وله صلة بأهل الخير، وهو يريد أن يكون عند حسن ظنهم ويستحي أن يقول لا ويستحي أن يقول لا أستطيع. فربما طلب منه أحد الناس أن يبحث له عن زوج لابنته يقول سأفعل انتظرني، وربما طلب أحد الناس منه أن يبحث عن وظيفة لولده يقول له سأبحث وانتظرني، وربما طلب منه رجل أن يتوسط له لمسؤول في مستشفى الولادة مثلا يقول نعم انتظرني، وهكذا يعطي الناس وعودا ولا يستطيع أن يوفي بوعد واحد. طيب الرجل الذي لم يوفي له بوعد ربما دعا عليه فلان كان يستطيع أن يزوج ابنته فلم يفعل، أسأل الله أن يفعل به ويفعل. كان يستطيع أن يوظف ولدي ولم يفعل، أسأل الله أن يفعل به ويفعل، جلب على نفسه البلاءات. فأنا أقول يا أحبتي الكرام لا نتكلم إلا في حدود استطاعتنا، أمر لا أستطيعه لا أعد الناس بما لا أستطيع أن أوفي به. أحبابي الكرام الفضلاء،
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، في دائرة قضاء الحاجات وكسب القلوب بقضاء الحاجات، أحبابي الفضلاء الإسلام علمنا أن تكون قضاء الحاجات بأسلوب جميل فيه شيء من التجرد لله وبالله ومن أجل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم يعني في دائرة الصدقات مثلا أنا تأملت قول الله تباركت أسماؤه إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم.
إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم.
الله 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 في هذه العبادة الخفية. طلت الدمعة من عيني وأنا أطلع على صديق الأمة الأكبر، كان إذا صلى بالناس يخرج بعد صلاة الفجر، فخرج خلفه فاروق الأمة عمر بن الخطاب، فوجده يدخل كوخا في يمين المدينة، يدخل كوخا متواضعا، انتظره إلى أن خرج، فدخل فوجد امرأة عمياء معها بنياتها اليتيمات، فقال يا أمي من هذا الرجل الذي كان عندك ومن أنت؟ قالت أنا امرأة عجوز عمياء حسيرة كثيرة، مات زوجي وترك لي بنيات اليتيمات، والرجل الذي كان عندي هو رجل مبارك يأتينا بعد صلاة الفجر يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. فبكى عمر وقال أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
الله الله لو كانت لنا طاعة خفية نفعلها في ظلام الليل لا يشعر بنا إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. إن عبد الله بن المبارك نظر في مجلس العلم فلم يجد طالبا من طلاب العلم كان يجالسه، فقال أين فلان؟ قالوا له محبوس بدين. قال أين صاحب الدين؟ فدلوه على صاحب الدين، قال كم على الفتى فلان؟ قال 12,000 دينار. فعدها له عبد الله بن المبارك، فكان من أثرياء العلماء، عدها له نقدا وعدا، ثم قال في الصباح أخرج الفتى من السجن وبالله عليك ما دمت حيا على وجه الأرض لا تخبر من قضى دين هذا الشاب. وفعلا في الصباح خرج الشاب والتقى بعبد الله بن المبارك، قال له أين كنت؟ اشتقنا إليك. قال كنت محبوسا بدين وقيد الله تعالى لي رجلا من الصالحين كان سببا في قضاء ديني وفك أسري. هنا عبد الله بن المبارك لم يظهر لنفسه أدنى ظل، وقال له احمد الله الذي فك أسرك وقضى دينك. وظل الرجل يكتم السر إلى أن مات عبد الله بن المبارك وحملوه على أعناق الرجال، وهو محمول على أعناق الرجال انحلى على إلى الشاب وقال له يا ولدي أتدري من قضى دينك وكان سببا في فك أسرك؟ قال لا والله لا أعلم. قال هذا المسجى على أعناق الرجال عبد الله بن المبارك. الله 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 الله. فهذه رسالة لنا أن نفعل الطاعات ونجردها لرب البريات تباركت أسماؤه وجل في علا أحباب الفضلاء الأخيار. أيضا من الأمور التي تجعلنا نكسب قلوب الناس، وهذه مهمة أحباب الكرام، أن يعتني كل منا بمظهره في حدود استطاعته. نعم أي نعم الإسلام نهانا عن التبذير ونهانا عن الإسراف، ولكن الله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
نعم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة: كل واشرب والبس في غير إسراف ولا نخيلة، أو كما قال الحبيب المصطفى. ولكن ينبغي علينا أن نعتني بنظافة الثوب. كان النبي المصطفى له حلة يستقبل فيها الوفود، وكان له حلة للأعياد، وكان النبي المصطفى يعنى بالطيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان يأمرنا من خلال سنن الفطرة أن نتطيب صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان يأمرنا بتطبيق سنن الفطرة صلى الله عليه وسلم، استعمال السواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. وهذه السنن يعلمنا النبينا إياها حتى يكون المؤمن نظيفا في بدنه، جميلا في شكله. أحبابي الفضلاء، فينبغي علينا أن نعنى بثيابنا. ربما يكون الإنسان لا يستطيع أن يشتري ثيابا غالي الثمن، وربما كان عنده حلة واحدة. أقول له: احرص أن تكون نظيفة، احرص أن تكون جميلة، احرص أن تكون رائحتك طيبة. نعم أحبابي الفضلاء، بعض الناس الله تبارك وتعالى يوسع عليه، ولكن يصر أن يظهر بصورة رثة. النبي المصطفى لما التقى برجل شعث الشعر واللحية، رس الثياب، فسأله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه ربما كان من الفقراء، قال: هل عندك مال؟ قال: نعم عندي مال. قال: من أي المال عندك؟ قال: من كل أصناف الأموال. فقال نبينا: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم، كان ينبغي عليك أن تدهن شعرك ولحيتك، وأن تلبس الثياب الجميلة ما دام الله تعالى قد وسع عليك. نعم أحبابي الكرام، أقول وأكرر: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فينبغي علينا أن نظهر بصورة طيبة، وخاصة ونحن نلقى الناس. نعم، لابد أن نعنى بالثياب، ولا بد أن نعنى بالطيب. ولقد قال علماؤنا: لو أنفق الرجل جل ماله على الطيب فما أصرف. أقول وأكرر: لو أنفق الرجل جل ماله على الطيب فما أصرف. لأني لما قرأت في حديث أم زرع الطويل الجميل من النساء اللواتي مدحن أزواجهن، امرأة قالت عن زوجها: المس مس أرنب والريح ريح زرنب، أنا أغلبه والناس يغلب. ولكن ركزوا معي أحباب الكرام في قولها: الريح ريح زرنب، يعني هي تقول إن زوجي يطبق سنن الفطرة وينزع ما يسبب الروائح الكريهة من البدن، من الشعر الزائد، فيطبق سنن الفطرة ويتظرف بوضع الطيب. فإذا كان العرق المتساقط من إبط كل الناس رائحته كريهة، فرائحة العرق التي تتساقط من إبط زوجي زكية، لأنه يغتسل ويتظرف بوضع الطيب. فينبغي أن نكون هذا الرجل أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. في نهاية المطاف أمر مهم أخرته عن عمد، مطلوب منا أن يكون عندنا شجاعة أدبية. ما هي الشجاعة الأدبية؟ أحيانا نرى شيئا من المنكرات التي ينبغي علينا أن نقول فيها لله تبارك وتعالى كلمة، ولكن قد يتحفز الإنسان منا أن يتكلم، ولكن يمنعه الخجل ويمنعه الحياء. أحباب الكرام الفضلاء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الإيجابية في المجتمع المسلم. أي نعم، وأنا أنصح أخي الحبيب، ينبغي علي أن أنتقي الكلمة الجميلة، الكلمة التي تأسو جراح القلوب، ولكن لا أتكلف الخجل الرذل، لأن النصيحة عندما يلجم ألسنتنا فيها الخجل سنرى المنكرات ولا نتكلم، وسيبقى كل واحد منا إن كان عنده علم سيكتفي بعلمه لنفسه، ولن تنتشر فضيلة. رغم أن ربنا ذكرنا بحقيقة هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
عندما أرى مناخا خصبا أقول فيه كلمة ستثمر خيرا كثيرا، عندما يجمع ربنا تبارك وتعالى لي بعض الأحباب والإخوة والموقف يتطلب مني نصيحة جميلة، فلماذا لا أقدم النصيحة في أسلوب جميل إكراما لوجه الله؟ إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مر على محفل كبير فيه رجل صوته جميل، كنيته أبو عبد الله بن زازان، صوته جميل ومعه العود يغني، فظل يستمع إلى أن انتهى عبد الله بن أبي زازان من غنائه، فقال عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال الله ما أجمل صوتك، صوتك جميل، ولكن أتمنى أن تسمعني آية بهذا الصوت الجميل. قال سأسمعك، وضع العود وفتش في رأسه فلم يجد شيئا من كتاب الله، فحطم العود على أقرب صخرة وقال أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله بن مسعود لأتعلم منك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل والله يا أحبابي حفظ كامل القرآن ودرس سنة رسول الله وأصبح إماما يشار إليه بالبنان. لو فتحنا كتب الجرح والتعديل وقرأنا في ترجمة أبي عبد الله بن زازان سنجد العلماء قالوا عنه ثقة ثبت، ثقة ثبت، ثقة ثبت، وهذه لا يقولها علماؤنا إلا على العلماء الصالحين الكبار، ولكن هذا الخير ما جنته الأمة إلا بسبب كلمة خرجت من قلب عبد الله بن مسعود على لسانه ففتح الله تعالى بها قلبا أغلفا. فلا نحرم أنفسنا هذا الخير أحبابي الكرام، ولكن لا ننسى أن تكون الدعوة كما قال الله تعالى ادعو إلى رب سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
أحبابي الكرام الفضلاء، الدعوة إلى الله مسؤوليتنا جميعا، النصح مسؤوليتنا جميعا، من رأى المنكر ينبغي عليه أن يغير، وينبغي عليه أن يعظ، وينبغي عليه أن يقول كلمة لله تباركت أسماؤه. نصائح أردت أن أسردها سردا في هذه الحلقة إن كنت وفقت فيها فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، ولكن أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، إلا أنني أذكر أننا لو سرنا على ضربها لاستطعنا أن نكسب قلوب الناس. أحبابي الكرام الفضلاء، وسامحوني إذا قلت لكم أن الوقت انسحب صوته من تحت أقدامنا، ولكني في نهاية المطاف أقول لأخويا وحبيبي فضلت الشيخ رضا ما تنساش تدعي لنا وتدعي لمصر شيخ رضا وتدعي للمسلمين والمسلمات، وبعجبني منك الأبيات الجميلة الأدبية اللي فيها دعاء، يعني أسأل الله أن يكون من القلب القلب لمصرنا ولبلدنا. أحباب الكرام إني أحبكم جميعا في الله، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
رباه سلم بني الإسلام رباه من كل شر إلهي بان فحواه واحفظ إلهي مصرنا أنت الحفيظ وخير ما سألناه. اللهم إنا إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل مصرنا بلدا للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا شفاعة المصطفى. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتوفنا وأنت راض عنا. واغفر لنا واغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن كان له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.